بإذن الله تعالى.
تفضل شيخ. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم شيخنا في الدارين: باب شروط الصلاة. شرائط الوجوب للصلاة فخمسة قبل الدخول تاتي: عقل وإسلام، بلوغ الدعوة، ثم احتلام مع دخول الوقت.
باب شروط الصلاة. الشروط جمع شرط، والشرط قالوا هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا تعريف الشرط. معلوم أنه يقابله إيش؟ هناك السبب والمانع والشرط، لأن المانع ما يلزم من وجوده العدم، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، والسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. قال رحمة الله عليه: شرائط الوجوب للصلاة. هناك شروط الوجوب، وهناك شروط الصحة، وهناك شروط مزدوجة. بعض الشروط شرط وجوب وصحة، وبعضها إنما هو للصحة، وبعضها الآخر للوجوب. فقال بدأ بشروط الوجوب، أي لكي تجب على المرء الصلاة لابد من توفر هذه الشروط التي سيأتي بيانها. شروط الوجوب للصلاة فخمسة قبل الدخول تأتي، قبل دخوله في الصلاة لا بد من توفر هذه الشروط، وإلا فإنه ليس مطالب بها، ليست واجبة عليه. عقل كغيرها من سائر التكاليف الشرعية لا يطالب بها غير العاقل، لأن مناط التكليف العقل. وإسلام، فبالنسبة للإسلام هو شرط صحة اتفاقا، وأما كونه شرط وجوب فمحل نظر، وذلك أن كثير من العلم يذهبون إلى القول بأن غير المسلم مطالب بسائر تعاليم الشريعة، تجب عليه ولا تصح منه، تجب عليه بحيث أنه يحاسب عليها غدا بين يدي الله، زيادة على كونه يحاسب على كفره يحاسب أيضا على هذه الأجزاء، أجزاء الشريعة، فهي واجبة عليه غير أنها لا تصح منه. ولذلك الله عز وجل يقول لنا عن الكفر، نسأل الله العافية، يوم القيامة حين يقال لهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا أن ذكروا أجزاء متعلقة بتفاصيل الأعمال الشرعية عذبوا بها كلها وحوسبوا عليها، مع أنها ولو فعلوها لا تصح منهم لأنهم غير مسلمين. فإذا الإسلام شرط صحة قطعا، وهل هو شرط وجوب أو كذا محل نظر، والأرض ظهر أنه ليس شرط وجوب، بل تجب على غير المسلم لأنها لا تصح منه. بلوغ الدعوة، أصلا لا يتصور مسلم لم تبلغه الدعوة إلا ما كان من أمر الفطرة. نعم، هو باق على فطرته، إذا لم تبلغه الدعوة، إذا لم يتأثر بالبيئة المحيطة به فهو مولود على الفطرة، والفطرة تقتضي الإسلام طبعا، ولكن عموم الإسلام بمعناه الذي هو الشهادتين وكذا لا يتصور من غير أن تبلغه الدعوة أصلا. ثم احتلام كذلك أن يكون بالغا، فغير البالغ من الصبيان المميزين لا تجب عليهم الصلاة ولكنها تصح منهم. لو أن صبيا مميزا تعبد لله بصلاة أو بغيرها من سائر الطاعات فإنها تصح منه، فهي له نافلة صحيحة ولكن لا تجب عليه. جيد. احتلام مع دخول الوقت. ثم إن الوجوب أيضا شرط دخول الوقت شرط وجوب وشرط صحة، فالوجوب من شروط الصحة فالدخول الوقت من شروط الصحة والوجوب. لا تصح صلاة قبل دخول وقتها ولا تجب قبل دخول وقتها، فهو شرط مزدوج. واضح؟ نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. شروط صحة: أتت في النقل، ترك كلام أو كثير الفعل، وستر عورة، ورفع الحدث، والكعبة تستقبل، وطهر الخبث.
أما شروط الصحة فقال بأنها جاءت في النقل، والنقل الكتاب والسنة، أنها ترك الكلام. من شرط صحة الصلاة ترك الكلام، وقد كانوا في بادئ الأمر لما شرعت لهم الصلاة وفرضت عليهم جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتكلمون فيها، ثم بعد ذلك لما نزل قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، فمنعوا من الكلام وحرم عليهم ذلك. وحتى أن ابن مسعود رضي الله عنه يقول أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ألف أن يسلم عليه في الصلاة فيرد، فإذا به لم يرد فأخذه ما قرب وما بعد، خاف أن يكون قد وجد عليه في نفسه أو كذا. لما انتهى من صلاته أم بين له أن ذلك قد نسخ وقد نهي عن الكلام في الصلاة، فنهوا عن الكلام وأمروا بالسكوت. ترك الكلام قال إيش؟ ترك كلام أو كثير الفعل، كذلك كثير الفعل الأفعال الكثيرة مبطلة للصلاة، من شرط صحتها اجتناب الأفعال الكثيرة. والكثرة والقلة كما يقولون العبرة فيهما بالعرف أو بما يراه الناس كما قالوا، والطول عندهم بحد العرف وما يراه الناس طولا يكفي. ولكن عموما هناك معيار يمكن ضبط المسألة به، أن الأفعال قد تكون كثيرة ولكن إذا لم تكن متوالية فتعتبر قليلة، في حين أن نفس المقدار من الأفعال لو جاء به الإنسان متتاليا متواليا تبطل به الصلاة. فنجد مثلا أن نبينا صلى الله عليه وسلم صلى حاملا أمامة إذا قام ويضعها إذا ركع وسجد. جيد، لو افترضنا أن هذه الصلاة نذهب إلى الوسط، لا نقول رباعية ولا نقول ثنائية، نقول المغرب مثلا كوسط، كم ركعة؟ 3 ركعات. كم مرة سيحتاج إلى حملها؟ 3 مرات. هذه 3 مرات لو جعلت هذه الأفعال متتالية، حملتها ثم وضعتها ثم حملتها ثم وضعتها 3 مرات متتالية، تبطل بها الصلاة، أفعال كثيرة متتالية متوالية. ولكن لما فرقت في الركعات صارت يسيرة، كل مرة كل ركعة مرة واحدة. فالأفعال إذا توالت لا يكون تعتبر كثيرة. مثل أيضا كونه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ليعلم الناس حتى يراه البعيد منهم، يعني هذا نادر، فعله نادر للتعليم فقط. المهم فإذا أراد السجود نزل القهقرة وسجد عند أصل المنبر ثم صعد. لو افترضنا أن هذه الصلاة نفس الشيء نقول مغرب، سيصعد 3 مرات وينزل 3 مرات، هذه 3 مرات صعود وثلاث مرات هبوط لو جعلت متتالية تكون كثيرة، يصعد يهبط يصعد يهبط كثير، فلما فرقت في الركعات صارت قليلة. أما ما يبالغ فيه بعضهم ويقول أنك حتى لو حككت رأسك 3 مرات متتالية تبطل صلاتك وكذا، هذا كثير في الحقيقة، هذا مبالغ. ولذلك أحد العلماء رحمه الله تعالى قال له أحدهم سقطت عمامتي فرددتها لويتها، فقيل لي ستبطل صلاتي، فقال له لي العمامة أيسر من حمل أمامة، النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة، أنت تقول لي لي العمامة تبطل به الصلاة، واضح. إذن لا يشدد على الناس فيما لم يأتي فيه، ولكن مع ذلك كلما أمكن للمرء أن يكف عن كثرة الحركات في صلاته كان ذلك أسلم وأفضل. كثير الفعل قال وستر عورة، كذلك من شروط صحة الصلاة ستر العورة. عورة الصلاة بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة، ولكنه مع ذلك إن وجد متسعا في الثياب لا يصلي في الثوب الذي ليس على عاتقيه من شيء، ولكنه إن ترك لا تبطل به الصلاة إلا أنه يكره. أما ما بين السرة والركبة فعورة للرجل، يجب عليه وجوبا سترها مع القدرة طبعا. أما المرأة فعورتها في الصلاة كل بدنها كل جسدها ما عدا الوجه والكفين، وهذه تسمى إيش؟ عورة الصلاة. المرأة عندها عورة 4 أنواع، عورة الصلاة وعورتها مع الرجال الأجانب وعورتها مع المحارم وعورتها مع النساء. عورتها مع النساء كعورة الرجل مع الرجال، عورتها مع المحارم ما سوى الأطراف والعنق والرأس، الأطراف معروف ركبتين فنازل إلى القدم، والأطراف يعني من المنكبين إلى أطراف الأصابع والعنق والرأس، هذا كله يجوز لها كشفه مع محارمها. أما الصدر إلى الركبة فهذا لا يجوز مع المحارم. عورتها قلنا مع النساء عرفناها، عورتها مع الرجال سائر جسدها وحتى يدخل فيه الوجه إن كانت فاتنة، والكفين كانت فيهما زينة، لأن يعني لا ينبغي أن تزين يديها ثم تخرجها للرجال الأجانب وتقول ليس عورة، هذا زينة لافتة. عورتها في الصلاة سائر الجسد ما عدا الوجه والكفين، جيد. ستر العورة، فستر العورة شرط صحة في الصلاة مع الذكر والقدرة عند الجمهور، جمهور المالكية والأحناف والحنابلة. الشافعي يرى أن ستر العورة كاستقبال القبلة، ويرى أن استقبال القبلة كالوقت، يعني عنده تشديد في المسألة، الوقت لو أخطأ فيه لا يتصح، وكذلك استقبال القبلة ثم يلحق بها في رواية ستر العورة. المهم الجمهور يرون أن ستر العورة واجب مع الذكر والقدرة، مفهومه أنه أن ستر العورة ساقط مع العجز والنسيان، عجز عن أن يجد ما يستر به عورته يصلي على ما هو عليه، ولو بأن يصلي جالسا حتى لا ينكشف لنفسه. وكذلك صلى ظانا أنه ساتر عورته ثم تبين له بعد انقضاء الصلاة أنه كان كاشف، فهذا ساقط لأنه نسيان، فما حصل من ذلك عن طريق العجز أو النسيان فهو معفو، أما مع الذكر والقدرة فشرط صح. قال ستر عورة ورفع الحدث، كذلك رفع الحدث لأن الله عز وجل لا يقبل صلاة محدث من أحدث حتى يتوضأ، نعم، الله لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غير. والكعبة تستقبل، يعني استقبال الكعبة، كذلك استقبال الكعبة شرط من شروط الصحة مع الذكر والقدرة. الذاكر الذي يعرف جهتها القادر على استقبالها تجب عليه، وإذا ترك بطل الصلاة. الذي لا يقدر على استقبالها إما مكسور وإما مربوط، مهم عاجز، أو غير عالم بجهتها واجتهد وظنها في جهة معينة ثم تبين له خطأه بعد ذلك، فصلاته صحيحة. إذن استقبال القبلة كستر العورة، يجبان مع الذكر والقدرة ويسقطان مع العجز والنسيان. والكعبة ثم إن القبلة قلنا هذا مذهب الجمهور إلا الشافعي، الشافعي يقول أن استقبال القبلة كالوقت، لو أخطأت في الوقت فصلاتك باطلة، فصليت الآن ظنا منك أن الظهر قد دخل وقته صلاة باطلة. قال كذلك لو صليت إلى غير القبلة خطأ فصلاتك باطلة. الجمهور يقولون لا، أنها واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسي. جيد. أما العاجز قلنا هذا لا شك أنه كذلك. النافلة، النافلة في السفر، النافلة في السفر في حال المسير تصح إلى غير القبلة. والفرض أيضا إذا عجز فيه عن استقبال القبلة فيؤديها على ما هو عليه، إذا عجز في السفر مثلا كان راكبا وخاف خروج الوقت بالكلية وعلم أنه لن يصل إلى وجهته ولن ينزل إلى الأرض إلا بعد خروج الوقت، يصلي على ما هو عليه مستقبل أو غير مستقبل، يسقط عنه عند العجز كما تقدم. فهذا. ثم إن القبلة معلوم أنه كلما اقتربت منها، أي من القبلة التي هي الكعبة، ضاقت، وكلما ابتعدت تسعت. فمن كان في المسجد الحرام فقبلته عين الكعبة، ومن كان في مكة فقبلته عموم المسجد، ومن كان في الآفاق فقبلته مكة أو جهة مكة. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في موطأ مالك: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه للبيت. يعني قال لهم ما بين الشرق والغرب، يعني جهة الجنوب كلها قبلة بالنسبة لكم أيها أهل المدينة، فهي إذا ابتعدت عنها يتسع فيها الأمر. مع ذلك لو علمت يقينا أن هذه هي جهة القبلة لا يجوز لك أن تنحرف عنها. يبقى عندنا ما يتكلم فيه كثير من الناس فيما يتعلق بالمساجد التي يقولون أحيانا هذا المسجد وضع إلى غير القبلة منحرف، وتجد بعضهم يشدد فيه. إذا أجمع الناس أن انحرافه بين، ثبت عندهم انحراف كبير بين، يعيدون توجيهه بإعادة بناء أو كذا أو غير ذلك، المهم الطرق المتاحة. إذا كان انحرافا يسيرا أو كان محل خلاف ففي الأمر سعة، لا يضيق على الناس في مثل هذا، خاصة أنك أنت إذا جئت الآن وقلت هذه هي القبلة وليس هكذا كما هو حال المسجد من محراب المسجد، نقول لك كيف عرفت هذا؟ ستقول لي نعم اجتهدنا وكذا. نقول لك حتى الذين بنوا المسجد اجتهدوا، واجتهادك لا ينسق اجتهادهم، الاجتهاد لا ينسق بالاجتهاد. تقول لي لا عرفناه بالإحداثيات والأقمار الصناعية، نقول عمل بشري قابل للخطأ، يعني ما عندك يقين أن هذا الذي تريده هو القبلة حقيقة عينها، أنت لا تراها بعينك، واضح؟ فإذا اتفق الناس على أن هناك خطأ بين ينبغي إعادة التوجيه، إذا كان الشيء يسير أو محل نظر قيل كذلك قيل ليس كذلك لا يشدد على الناس في هذا استقبال القبلة. وطهر الخبث، طهارة الخبث، الخبث تقدم الكلام عليه ما علق ببدن الإنسان وثوبه ومكان صلاته، والمراد هنا من الأخباث يعني الأفعال النجسة قاذورات وكذا، فهذه يجب الطهارة منها والسلامة منها قبل دخول الصلاة كما تقدم، هل سنة إزالة النجاسة إلى آخره. ولكن بالنسبة للخبث ليس كالحدث، هناك فرق بين، من جهة أن الخبث لا يحتاج إلى نية والحدث يحتاج إلى نية في رفعه، وهذا لا يحتاج إلى نية في إزالة حكمه، ومن جهة أيضا أن المحدث إذا صلى بحدثه ناسيا فتلك صلاة باطلة، متى ما علم بحدثه عاد تلك الصلاة، متى ما علم ولو بعد سنين، والذي صلى حاملا للخبث غير عالم به ولم يتذكر إلا بعد انقضاء الصلاة صلاته صحيحة. واضح؟ هذا فرق واضح بين الخبث والحدث، فالذي صلى حاملا النجاسة غير عالم بها أو ناس لها عنها أو كذا أو غير قادر على رفع على إزالتها صلاته صحيحة. أما الحدث فلا بد من رفعه إما بالماء وإما بالتراب حسب حال الإنسان، حسب المكلف، حال المكلف. نعم، الأصل الماء والبدل التراب. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا.
عفوا. فنقول إذن أن هناك ثلاثة شروط ذكرت لنا في هذه الأبيات الأخيرة، كلها واجبة مع الذكر والقدرة، ساقطة مع العجز والنسيان، هي ستر العورة واستقبال القبلة وطهارة الخبث، طهارة الخبث يعني إزالة حكم الخبث وستر العورة واستقبال القبلة، هذه الشروط الثلاثة كلها واجبة على كل من كان قادر على إزالتها على فعلها وذاكر، وتسقط كلها مع العجز والنسيان، ليست كالحدث لا بد من رفعه. نعم، وليست كالوقت لا بد من دخوله وهكذا. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها ومبطلاتها. فرائض الصلاة 12 صلاة، فرائض الصلاة 12 فنية بقلبه معتبرة، ثانيها تكبيرة الإحرام للفذ والمأموم والإمام.
باب فرائض الصلاة جمع فرض، والفرض والمكتوب والواجب واللازم والمحتم بمعنى واحد، فرض والركن والواجب واللازم والمحتم كلها معناها واحد، خاصة في يعني عندنا في المذهب المالكي في كل الأوجه إلا مسألة اختلاف الواجب عن الركن في الحج، أما عند غيرنا فهناك فرق عند الحنابلة والأحناف، عندهم فرق بين الواجب والفرض، يجعلون الواجب درجة فوق السنة المؤكدة ودون الفرائض، ما عندنا فهذه بكلها بمعنى واحد، الفرائض والواجبات والمحتمات واللازم واللوازم والمكتوبة كلها بمعنى واحد. قال باب فرائض الصلاة وسننها أيضا، وقلنا المراد هنا بالسنن السنن باصطلاح من؟ الفقهاء، في اصطلاح الفقهاء السنة المراد بها في اصطلاح الفقهاء، لا في اصطلاح المحدثين ولا في اصطلاح العقديين ولا في اصطلاح الأصوليين، إنما في اصطلاح الفقهاء. قلنا بالأمس عند الفقهاء ما هي السنة؟ ما دون الفرض. عند الفقهاء عند الأصوليين السنة المصدر الثاني من مصادر التشريع.
شيخ نقدم البيرو برضه.
نعم. عند الأصوليين المصدر الثاني من مصادر التشريع الكتاب والسنة وكذا كذا. عند نعم عند المحدثين أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. عند العقديين وأهل التوحيد ما يقابل البدعة، بدعة سنة، سنة بدعة، واضح؟ فالمراد هنا السنة في اصطلاح الفقهاء. قال وسننها وفضائلها التي هي المستحبات يعني، ومكروهاتها ومبطلاتها الأشياء التي يكره فعلها في الصلاة، وتلك التي تبطل تفضي إلى بطلان الصلاة، كل هذا سأبينه لنا بيانا تفصيليا إن شاء الله تعالى في ثنايا هذا الباب. فقال مفتتحا الباب فرائض الصلاة 12 مجموع ذلك إجمالا لا تفصيلا 12 فريضة، فنية أول فرض من فرائض الصلاة النية، وهي شرط صحة في الحقيقة، هي شرط صحة في الصلاة لأنها خارجة عن ماهية الصلاة ذاتها، فهي شرط من شروط صحتها. ولا تصح عبادة لا صلاة ولا غيرها إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات. بقلبه معتبرة، العبرة في النية ما كان في القلب، محلها القلب، ولا دخل للسان فيها، بل يكره تلفظ بالنية إلا في مسائل قليلة جدا يتلفظ فيها بالنية. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في الإحرام أهل وتلفظ بنية لبيك اللهم حجة أو عمرة أو عمرة حجة وعمرة، تلفظ بالنية ونطق بها، يعني نواها قطعا في قلبه وتلفظ بها بلسانه صلى الله عليه وسلم. كذلك عند ذبح الأضاحي والهدي ونحو ذلك، نسك يتلفظ فيها بالنية، قال صلى الله عليه وسلم اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد، تلفظ بها. وإلا فالأصل أن النية لا يتلفظ بها إلا فيما استثنية وهو قليل جدا، إنما محلها القلب، ويكره التلفظ بها لغير الموسوس. أما الموسوس قالوا إذا تلفظ بها يتثبت أنه قد أتى بها حتى لا يعتريه فيما بعد وسوس أو شك أنه هل نوى أم لم ينوي إلى آخره. عند غير الموسوس لا يتلفظ بها، بقلبه معتبرة، محلها اعتبار فيها والعبرة فيها بما عزم عليه القلب، هذا محل النية. ثانيها، أما الفريضة الثانية من فرائض الصلاة فتكبيرة الإحرام التي قال النبي صلى الله عليه وسلم بشأنها لما تكلم عن الصلاة، قال مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير، فلا يدخلها أحد إلا بالإحرام، باللفظ الإحرام تكبير، ولا يصح إلا بهذا اللفظ الله أكبر، لا تصح بغير هذا اللفظ. لو أتيت بلفظ مرادف ويحصل به نفس المعنى فإنه لا يصح، وهذا محل اتفاق. نعم. للفذ والمأموم والإمام، فهي فرض متعلق بكل مصل لا يحملها أحد عن أحد. لو أحرم الإمام وأحرمت الجماعة ودخلت أنت معهم الصلاة بنية ولكن من غير إحرام فلا تجزي، لا بد أن تأتي بالتكبير وبنية أنك أحرمت الصلاة، فلا يحملها أحد عن أحد، فالكل مطالب بها.
أحسن الله إليكم شيخنا. ثالثها قراءة بالحمد على الإمام وحده والفرد.
الفريضة الثالثة من فرائضها، من فرائض الصلاة، قراءة الحمد، الحمد أي الفاتحة، التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم القرآن، وكل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداش، لا تصح. ولكن محل الخلاف في هذا بعد أن اتفقوا جميعا على وجوبها وعلى فرضيتها أي الفاتحة، إنما اختلفوا هل الواجب في كل الركعات أم في ركعة من الصلاة أم في جل الصلاة، هذا محل الخلاف هنا فقط. أما أصل وجوبها في الصلاة وكونها إذا خلت عنها الصلاة في حق غير المأموم لا تصح تلك الصلاة، هذا لا يختلفون فيه. والذي عليه الأكثرون وهو المذهب وهو التحقيق إن شاء الله أنها واجبة في كل ركعة، في أن الكلام على غير المأموم، كلام على الإمام والفذ. ثانيها تكبيرة قال ثالثها قراءة بالحمد على الإمام وحده، يعني تجب عليه، وعلى الفذ الذي الفرد الذي يصلي وحده فذا. أما المأموم فقراءة الإمام تجزئه، وإن كان في ذلك شيء من أخذ ورد لأهل العلم بناء على عموم الأمر بقراءتها وكذا، إلا أن هذا العموم يقابله العموم الآخر أيضا، وهو فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ما دام هناك إمام ويقرأ وأنت تستمع لقراءته فقراءته تجزئك عن قراءتك إن شاء الله. يبقى الصلاة السرية هل تجزي أم لا تجزي؟ إن شاء الله تجزي، بدليل أنك حتى لو دخلت الصلاة ووجدتهم في الركوع فإنك تعتد بتلك الركعة، وقطعا أنت ما قرأتها وما سمعت قراءة إمامك فيها، ومع ذلك عدت لك واحتسبت. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ثم قيام فيهما إن تستطع، ثم استناد أو جلوس فاضطجع.
قال ثم من فرائضها أن تؤديها من قيام بالنسبة للقادر على القيام، والكلام على الفريضة، فريضة لا تصح من قادر على القيام إلا من قيام، فإن تخلف عن القيام ترك القيام من غير عذر بطلت صلاته، أما النافلة فتصح من جالس، ولكنه إذا كان قادر على القيام وتركه فله نصف أجر القائم، وإذا كان عاجز عن القيام فله أجره كاملا. الفرض لا يصح منك إلا من قيام، فالقيام فرض، فلا يصح فرض من غير قيام للقادر على القيام في الفريضة كما قلنا.
إيش؟ ثم قيام فيه ما إن تستطيع.
جيد، تقوم وتقوم مستقلا غير معتمد على شيء، لا مستند ولا متعلق ولا شيء، قائم اعتمادا على نفسك حال استطاعتك لذلك. فإن عجزت عن القيام مستقلا فانظر هل تستطيع أن تقوم مستندا إلى جدار أو سارية أو حبل أو عود أو كذا أو كذا فافعل، أو مستند إلى غيرك أو كذا فافعل، إن عجزت عن ذلك فاجلس. غير أن من ترك القيام الذي عجز عنه مستقلا وهو قادر على، يعني عجز عن القيام مستقل ويقدر على القيام مستند ولم يفعل وجلس تصح صلاته، إنما الذي لا تصح صلاته ذاك الذي يستطيع القيام مستقلا وتركه وجلس فتبطل صلاته. إذن هذا الترتيب بين القيام مستقلا ثم القيام مستندا قبل الجلوس، قبل الانتقال إلى مرحلة الجلوس، إنما هو من باب ماذا؟ من باب السنة. أما الوجوب فلا، يجب عليك فقط أن لا تجلس إلا بعد عجزك عن القيام. أما إذا عجزت عن القيام مستقلا فلا يشترط عليك أن لا تجلس حتى تمر بمرحلة القيام مستقل مستند. إن شاء الله مفهوم المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين رضي الله عنه وكانت به بواسير، شكى أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فمضطجعا أو نائما في رواية. إذن فإن لم تستطع مفهومه أنك إن استطعت فلا يصح منك غير ذلك. نعم، فيما إن تستطع ثم استناد أو جلوس فاضطجع. قم مستقلا، عجزت عن ذلك قم مستندا، عجزت عن ذلك تجلس. نعم، ثم عجزت عن الجلوس مستقل اجلس مستند، عجزت عن الجلوس مستندا الآن تضطجع، ولكن الاستناد سواء في القيام أو في الجلوس ليس تركه لا يبطئ، إذا كان لا يستطيع جالس الجلوس إلا مستندا أو مضطجعا فترك الاستناد مع إمكان فعله له، إلا أنه لا يستطيع الجلوس مستقل واضطجع، أو نقول فيه مثل ما قلنا لو ترك القيام مستندا لا تبطل به الصلاة. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. ثم الركوع والسجود فاعلما ورفعه من كل ركن منهما.
كذلك من فرائضها كما هو واضح الركوع والسجود، وهذا معلوم ومفروغ منه، فاعلم ذلك. ورفعه من كل واحد منهما، الرفع من الركوع والرفع من السجود فرائض، هذه كلها أركان من أركان الصلاة.
والتاسع الجلوس للسلام وبين سجدتيك بالتمام.
كذلك من فرائضها الجلسة بين السجدتين، ومن فرائضها الجلوس بقدر السلام. مفهومه أن ما زاد من الجلوس على قدر السلام فهذا ليس فرضا بل هو سنة، إذا جلست بقدر تحصيل السلام أديت الفرض، واضح؟ ما فوق ذلك ما زاد قدر ما يصح التشهد هذا سنة. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. وبين سجدتك بالتمام، ثم اطمئن في الصلاة واعتدل، واختم بتسليم بألكي تمتثل.
ثم قال كذلك من فرائضها الإتيان بالطمأنينة في مواضعها في الركوع والسجود، والإتيان بالاعتدال في مواضعه في القيام والجلوس، ومن أخل بشيء من ذلك أخل بالاعتدال في موضعه أو بالطمأنينة في موضعها مع القدرة عليهما فإن صلاته باطلة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلكم الرجل الذي صلى بتلك الهيئة قال له وهو يخل بالطمأنينة والاعتدال، قال له ارجع وصلي فإنك لم تصلي، ما اعتبرها صلاة، قال فإنك لم تصلي، ليست صلاة ما دامت قد خلت عن الطمأنينة والاعتدال، لم يعتبرها صلاة أصلا. قال إيش؟
ثم اطمئن في الصلاة واعتدل، واختم بتسليم بأل كي تمتثل،
واختم صلاتك وتحلل منها بإتيانك بالسلام، ولا يسمى سلاما إلا إذا كان بهذا اللفظ السلام عليكم، معرفا بأل السلام عليكم، لا تقول سلام عليكم، السلام عليكم، تمتثل بذلك سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فنجد هنا أنه عد لنا في الفرائض إيش؟ ثلاثة أقوال فقط، فكل أقوال الصلاة سنة إلا ثلاث، وكل أفعال الصلاة فرض إلا ثلاث. واضح؟ كل الأقوال التي تكون في الصلاة فرائض سنن إلا ثلاث، الإحرام والفاتحة والسلام، ما عدا ذلك من الأقوال في الصلاة كلها سنن، وكل الأفعال في الصلاة واجبة إلا ثلاثة أفعال لم يذكرها هنا حين ذكر لنا فعل. كل أفعال الصلاة فرض إلا ثلاثة أفعال، رفع اليدين عند الإحرام والجلسة للتشهد والانحناء في السلام، هذه الأفعال سنة، ما عدا ذلك كل أفعال الصلاة فريضة إلا ثلاث، وكل أقوال الصلاة سنة إلا ثلاث. مفهوم إن شاء الله؟ نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. واختم بتسليم بأل كي تمتثل.
لا يصح السلام إلا بهذا اللفظ، هذا مذهب الجمهور خلافا للأحناف، فإنهم يرون أنك لو أتيت بأي فعل مباين أو مخالف للصلاة بنية الخروج من الصلاة فإنك تخرج منها، وهم ينقلون ذلك أو يعزونه لعبد الله بن مسعود إن صح عنه. معلوم أن أهل الكوفة الأحناف، الآن مذهب أهل الكوفة كله مجتمع في الأحناف، وإلا قديم من أهل الكوفة سفيان الثوري وحماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى وأبي حنيف، هؤلاء كلهم أهل الكوفة، هؤلاء جل ما عندهم من الفقه مأخوذ من فقه ابن مسعود وعلي رضي الله عنهم، في حين أن أهل المدينة أهل الحجاز جل ما عندهم عن عبد الله بن عمر وعن زيد بن ثابت وعن عبد الله بن عباس وهؤلاء. جيد. فهم يعزون إلى ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يرى أنك تستطيع أن تخرج من الصلاة بكل فعل يناقض الصلاة إذا صاحبته نية، لو كنت في صلاة وانتهيت من تشهدك وبدأت تتكلم مع أحد بنية الخروج تخرج من الصلاة، لكنه قول يعتبر شاذ، عامة أهل العلم على أنك لا تخرج من الصلاة إلا بالسلام، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا تتحلل منها بغير التسليم. هم حملوا هذا على أنه سنة فقط وليس واجب.
أحسن الله إليكم شيخنا. ثم قال المصنف مسنونها 13 فانقلي فسورة في الركعتين الأولي.
أما بعد أن انتهى من الفرائض فقد أخذ يعدد الآن السنن التي لا تبطل الصلاة بتركها، ومع ذلك لا يجوز لأحد تعمد تركها لما فيه من الرغوب عن السنة. فقال مسنونها أي سننها 13، يعني إجمالا، هذا أيضا مثل الذي قبله إجمال، وإلا التفصيل يتعدد هذا يكثر يعني. قال فانقلي، انقل ما جاء من ذلك مسطرا مكتوبا مدونا. فسورة، ما زاد على الفاتحة يصطلح أهل الفقه أو الفقهاء على تسميته بالسورة، كل ما قرئ من القرآن زيادة على الفاتحة اصطلحوا على تسميته بالسورة، قرأت سورة كاملة، قرأت بعض سورة، قرأت آيات، قرأت آية، يصح ذلك ويسمى سورة اصطلاحا. ولكن ننبه هنا إلى أن كثير من أهل العلم أو من الفقهاء رحمة الله عليهم، والفقهاء من جملة أهل العلم قطعا، تجدهم يقولون لك كل آية قرأتها تصح بها الصلاة وتعتبر أتيت بالسنة. وفي الحقيقة هذا فيه نظر، أنك لا ينبغي أن تقرأ شيء لا يحصل منه مفهوم، يعني يحصل منه مراد بحيث أن السامع يفهم. هم حتى يمثلون يقول لك لو قلت مدهامتان، نقول هذا ما يكون، لو سمعك سامع تقول مدهامتان، إيش مدهامتان؟ لابد من كلام كامل يحسن السكوت عليه. العرب أصلا حتى في إعرابها لا تعرب إلا ما كان يحسن السكوت عليه، ما يحصل به المراد يفهمه السامع، فهذا القدر لو قلته أو قلت طه أو قلت لا يحصل بها المراد. هي نعم جزء من القرآن وشيء من القرآن وهو يشمله عموم ما تيسر من القرآن، ولكن لا ينبغي لك أن تسكت إلا على ما يحسن السكوت عليه، ولا تأتي بكلام لا يفهم منه شيء، كلام الله عز وجل يراد منه الفهم، ولو سمعك سامعا أنت تقول مدهامتان فقط ماذا استفاد؟ ما استفاد شيء. واضح، لا بد أن يسمع شيء يستفيد منه.
أحسن الله إليك.
إذن قال صورة مسنون هذا فانقولي فصورة في الركعتين الأولين، الركعتين الأولين من كل صلاة سواء هناك زيادة فوق الأولين أم ليست هناك، أما أن الصلاة ثنائية فقط، كل ما يفتتح به الصلاة من الركعتين الأولين دائما في الفرائض يطالب فيها المرء بالإتيان بشيء زائد على الفاتحة، شيء من القرآن زيادة على الفاتحة، والأفضل طبعا أن يأتي بصورة. قال بعضهم وفي قوله والله أعلم نظر بكراهة قراءة آيات فقط والاقتصار عليها، ولا أظن ذلك لا يكون ضعيفا، لأنهم في الحقيقة احتجوا بفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم أنه كان يأتي بآيات، أنه إما أن يقرأ سورة كاملة أو يقرأ أكثر من سورة في قيام واحد أو يقسم السورة بين ركعتين، أما أن يأخذ جزءا فقط من آية من سورة آيات فقط من سورة ما كان يفعل هذا. وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فمن هنا من هذه الحيثية كرهها من كرهها، وهم قلة لأكثرون على عدم الكراهة، ولكن الأفضلية قطعا الإتيان بصورة كاملة أو أن يقسم الصورة بين ركعتين، هذا هو السنة صلى الله عليه وسلم لا شك. بل لو قرأت 50 آية 50 آية من داخل صورة وآخر قرأ الصورة فيها 5 آيات فقط، هذا أفضل من هذا، صورة كاملة في قيامه فيها 5 آيات فقط أو 6 أو 4 أو كذا اقتصر عليها مع الفاتحة طبعا، وآخر قرأ داخل سورة أخذ من وسط البقرة مثلا أو من وسط آل عمران 50-60 آية هذا أفضل، سورة كاملة أفضل قطعا ولو كانت أقصر، هذا لا نختلف فيه، ولكن كون الآخر مكروه سمعنا بعض من يقول به ولكن لا نعرف من قال به من السلف بكراهته. وفعلا أن عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم يصلي يعضد هذا المعنى، العموم يعني يعضد هذا المعنى، لأنه ما فعل ذلك لم ينقل أنه فعل ذلك، إنما إما أن يقرأ صورة كاملة وأحيانا يقرأ أكثر من صورة في قيام واحد وأحيانا يقسم الصورة بين الركعتين. قال فصورة في الركعتين الأولي.
أحسن الله إليكم شيخنا. والجهر والسر مع القيام وكل تكبير سوى الإحرام،
كذلك الجهر في محله والسر في محله، فكل واحد منهما سنة في محله، صلوات الجهرية يقرأ فيها جهرا، وأقل الجهر أن يسمع نفسه ومن يليه، وذاك هو أعلى السر أيضا، أعلى السر أن تسمع نفسك ومن يليك، إذا زدت فوق ذلك خرجت عن كونك أسررت إلى كونك قد جهرت، والجهر زائد عن السر. فالجهر في محله سنة والسر في محله سنة مع القيام وكل تكبير سوى الإحرام. جيد، قال أن الصورة سنة والجهر بالقراءة في محله والسر في محله سنة، والقيام للسورة قيام على ما زاد لما زاد على الفاتحة سنة، وهذا مستشكل أيضا أن نقول أن القيام للسورة سنة. جيد، السنن يتفقون على أن تركها لا تبطل به الصلاة، فإذا على هذا القول لو قرأت الفاتحة من قيام ثم جلست وأتيت بالصورة جالسا في فريضة من غير عذر ثم قمت للركوع، ماذا تقول؟ يصح صلاة أم لا يصح؟ لا نعلم أحد يقول يصح، هذا تلاعب بالصلاة من غير عذر، ما عنده عذر، لا نتكلم على أصحاب الأعذار، هكذا فقط في فريضة قرأ الفاتحة من قيام التي قالوا بوجوب القيام لها، ثم الصورة التي قالوا بسنية لقيام لها جلس وقرأها من جلوس ثم قام للركوع، ما تصح. إذن هذا لا ينبغي، ما كان ينبغي ذكره أصلا، كان ينبغي أن نقول الصورة سنة خلاص، أما أن ندخل في هذه الجزئية فهذه تدخلنا متاهة أخرى القيام لها، يكفينا أن نقول هي سنة خلاص، إما أن تأتي بها وإما أن لا تأتي بها، أما أن تأتي بها وعلى غير طريقتها لا يمكن. واضح إن شاء الله. إيش قال؟ مع القيامة، هذا الذي قلنا فيه يتحفظ عليه في الحقيقة، نعلم أن كثير من الفقهاء قالوا به ولا بد أن لهم مستند، ولكن لا يظهر هذا المستند، لم يظهر لنا ولم نوفق للعثور عليه وفي النفس منه شيء، لأننا لو رأينا أحدا يتعمد ترك القيام للصورة لا يمكن أن نقول صلاة ترك السنة فقط والصلاة صحيح. وكل تكبير سوى الإحرام، كذلك جميع تكبير الصلاة يعتبر سنة ما عدا تكبيرة الإحرام طبعا التي تقدم أنها قول ولكنها فرض. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، وسمع الله لمن له حمد على الإمام وحده والمنفرد.
كذلك من سننها أي من سنن الصلاة التسميع، أن يقول سمع الله لمن حمده، يقولها قال الإمام ويقولها المنفرد الذي يصلي وحده دون المأموم، وهذا مشهور المذهب وهو قول الجمهور في الحقيقة، قول الجمهور أن هكذا يكون التسميع في حق الإمام وفي حق الفذ. أما تسميع غير الإمام يعني المقتدي أو المأموم فقال به بعض أهل العلم وفيه آثار تعضده، لكن ليس هو مشهور المذاهب الأربعة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، وينصت المأموم حال الجهر وجهر بتسليم الخروج فدري.
إذا كانت الصلاة جهرية فلكي لا ينازع المأموم إمامه القراءة فإنه يسكت ويصغي ويستمع لقراءة الإمام امتثالا لعموم قول النبي قول الله تبارك وتعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أما إذا كانت الصلاة سرية فلا ينبغي أن يبقى قائم هكذا لا يقرأ ولا يسمع قراءة، لا توجد قراءة يصغي لها ولا هو يقرأ، وفي الجهرية يكتفي بالاستماع. وينصت المأموم حال الجهر وجهر بتسليم الخروج فدري، كذلك الجهر بالتسليم بعد أن قال أن التسليم في حد ذاته فريضة وهو كذلك كما قال رحمة الله عليه، الأدلة في هذا واضحة جدا، قال أيضا أن من سننها أن يجهر بهذا التسليم، يرفع به المرء صوته فذا كان أو إماما أو مأموما، يجهر بالتسليم الذي يخرج به من الصلاة السلام عليكم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، ثم قال المصنف رحمه الله رد السلام للإمام وعلى من باليسار إن ركوعا حصلا.
ثم قال أنه مما يسن في هذا الصدف الصلاة أيضا أن يرد السلام على إمامه، هذا يعني المأموم يرد السلام على إمامه، يسلم التسليمة الأولى فيخرج بها من الصلاة ويتحلل ثم يأتي بتسليمة أخرى بنية أنه يرد بها على الإمام، هذا بالنسبة للمأموم. مسألة التسليم، الإمام مالك رحمة الله عليه نقلت عنه ثلاث روايات، رواية أخذ فيها بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة وهي مشهور المذهب، الرواية الأخرى توافق الجمهور أنه يسلم تسليمتين إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره، وهذه توافق مذهب الجمهور أو مذاهب بقية الأئمة. رواية ثالثة عنه عن إمامنا مالك رحمة الله عليه ثلاث تسليمات، تسليمة عن يمينه وأخرى قبل وجهه والثالثة عن يساره، كل هذا نقل عن الإمام رحمة الله عليه، ولكن الأشهر حسب ما شهره الأتباع الأصحاب رحمة الله عليهم الاقتصار على التسليمة الواحدة عن يمينه. نعم.
وسترة للفذ والإمام إن خشي المرور من أمامي.
فهذه سنة أخرى من سنن الصلاة ولكنها خارج الصلاة كالإقامة، سنة تابعة للصلاة ولكنها خارج أيضا ماهية الصلاة، وهي اتخاذ السترة، أن يضع الإنسان الذي يخشى المرور من أمامه يعني بين يديه أن يضع سترة، والسترة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، ذكر كذا وكذا الكلب والحمار والمرأة إلى آخره، المهم محل الشاهد مثل مؤخرة الرحل أي في طول ذراع وأقل شيء في غلظها أن يكون في غلظ رمح، نقول كهذا مثلا كالعصا ونحو ذلك، هذا هو الذي يسمى سترة، إلا للفاقد لهذا، من لا يجده فيستتر بما وجد. جيد. فهي مؤكدة في حق من يخشى المرور بين يديه، ولا ينبغي لمن يخشى المرور بين يديه أن يصلي إلا واضعا سترة بين يديه، وإلا يأثم هو إذا حصل المرور لأنه هو المقصر قصر. أما من يأمن ذلك فيستحب له، من يأمن المرور يستحب له الاستتار. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من شدة تأسيه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي ولو كان في أرض فلات إلا إلى سترة، فإما أن يستتر براحلته التي هي الناقة أو البعير الذي كان يركب عليه، وإما اجتر الراحلة التي هي الآلة التي تضع على البعير، لأن الراحلة تطلق ويراد بها البعير الذي يركب يمتطى، وتطلق ويراد بها الآلة التي يركب عليها الراكب على ظهر البعير، الآلة كالسرج في الفرس هناك الراحلة في البعير، فتطلق على المعنيين. فهو إما إذا وجد البعير بارك استتر به، وإلا اشتر الراحلة إن كانت موضوعة عن ظهر البعير اشترها ووضعها سترة بين يديه، فلا يصلي إلا إلى سترة، ولكن هذا محمول على الاستحباب إذا أمن المرور، إذا خشيه يتأكد الأمر في حقه. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. والجلسة الأولى وما قد زاد عن قدر السلام أو على ما يطمئن.
كذلك من سننها الجلسة الأولى، أي جلسة الجلسة الوسطى التي بعد الركعتين، فهذه سنة، والجلوس بقدر ما زاد على السلام، الجلسة الأولى سنة والجلسة الثانية سنة بقدر ما زاد على قدر السلام. أما مقدار السلام فهذا فرض، السلام لا يكون إلا من جلوس، هذا القدر فرض. ما زاد على ذلك يعني ما يسبقه من الجلوس الذي يسع التشهد فهذا سنة.
أحسن الله إليكم شيخنا.
جيد، من أين عرفنا أن هذا الجلوس سنة وليس بفرض؟ جلوس ما زاد على السلام، عرفنا ذلك من خلال كون النبي صلى الله عليه وسلم في موضع من المواضع الخمسة التي حصل له فيها نسيان في صلاته قام عن الجلسة الوسطى ثم لم يرجع إليها، فلو كانت فرضا لرجع. وأمرنا أن الواحد منا أي الإمام مثلا إذا قام عن الجلسة الوسطى أو أي مصلي فذكر الإمام أو تذكر لنفسه أو تذكر الفذ بعد أن استوى قائما أن يتمادى على صلاته ولا يرجع، ولو كانت فرضا لرجع إليها، على خلاف ما لو ترك الفاتحة مثلا أو ترك سجودا أو ركوعا التي هي من الفرائض يرجع إليها إذا أمكنه التدارك، وإلا ألغى الركعة كلها. هنا لا يرجع، فدل ذلك على أنه إنما ترك سنة. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. والجلسة الأولى وما قد زاد عن قدر السلام أو على ما يطمئن، كذاك كل تشهد والخلف شب في لفظه هل سنة أو مستحب؟
كذلك قال كل تشهد يعني التشهد الأول والثاني، تكلم على الجلوس في حد ذاته سنة، والتشهد الذي يكون في خلال هذا الجلوس أيضا سنة الأول والثاني. قال إيش؟
والجلسة
الأولى وما قد زاد عن
قدر السلام،
قدر السلام هذا تكلمنا عليه، ما زاد عن قدر السلام، ما قدر السلام فواجب، أو على ما يطمئن، ما زاد على قدر الطمأنينة. قال كذلك كذاك كل تشهد يعني التشهد الأول والثاني، والخلف أي الخلاف شب أي نشب خلاف بين فقهاء المذهب رحمة الله عليهم في لفظه المعين، في لفظ التشهد المعين الذي هو التحيات لله الزاكيات إلا معروف الذي اختاره مالك، هل هو مستحب أم سنة؟ قيل مستحب فقط الاقتصار على هذا اللفظ، وقيل يسن الاقتصار عليه، هذا داخل المذهب يعني فقهاء المذهب. ومعلوم أن التشهد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن 24 صحابيا ب17 لفظ مختلف. جيد، هذه الألفاظ منها ما صح ومنها ما حسن ومنها ما دون ذلك. الإمام مالك رحمه الله تعالى اختار من هذه الألفاظ تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لماذا اختاره مالك؟ لأن عمر رضي الله عنه ألقاه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد يومئذ يعج بالمهاجرين والأنصار والعهد قريب، ولم ينكر عليه أحد منهم، فقال أرى هذا متواترا بمثابة المتواتر عندي فقدمه. نجد أن الشافعية والحنابلة يختارون تشهد ابن مسعود لأنه من حيث الصحة السندية لا أصح منه، تشهد ابن مسعود وهو الوحيد الذي اتفق عليه الشيخان ولم يختلف الرواة والنقلة عن ابن مسعود في لفظة منه، بل أتوا به بحرف بحروفه، الذي هو التحيات لله والصلوات والطيبات، الآخر تحيات لله الزاكيات لله، معروف هذا. فهذا اللفظ يسمى تشهد ابن مسعود، وهو المتفق عليه بين الشيخين، وهو الذي لم يختلف أصحاب ابن مسعود في حروفه. هناك أيضا تشهد ابن عباس، وهناك تشهد أبي هريرة، وهناك تشهد عائشة، وتشهد ابن عمر. تشهد ابن عمر لا نعلم أحدا من الأئمة قال به مع وجوده في الموطأ، ولكن لا نعلم أحدا اعتمده، لأن فيه البسملة، أنه كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله فيه تسمية ثم يأتي بالتشهد، هذا لا نعلم أحدا عمل به. البقية الألفاظ الأخرى عمل بها كثير من أهل العلم. جيد، على المذهب يستحبون التشهد ابن عمر، تشهد عمر رضي الله عنه، جيد، خلافا لابنه الذي قلنا تشهده لم يعمل به الأئمة. فإذا كان الإنسان قادر على أن يحفظ أكثر من لفظ من هذه الألفاظ الصحيحة، فصار ينوع بينها، تارة ينتقي فيختار هذا اللفظ، وتارة يختار هذا، فإن ذلك حسن من باب إعمال السنن، إذ الإعمال أولى من الإهمال، ما دامت قد صحت وثبتت، كلما أمكنك إعمال ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك حسن، كما قال أحمد بن حنبل رحمه الله: إذا جاءك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فاعمل به تكن من أهله. ثم إن في ذلك ميزة أخرى، ألا وهي أنك حينما تنتقي فإن ذلك يدل على حضورك الذهني، ذهنك حاضر تنتقي، تريد هذا اللفظ هذه المرة، في صلاة أخرى أريد لفظا آخر، وفي صلاة، فهذا معناه أني حاضر أنتقي بين الألفاظ، في حين أنك إذا اعتدت لفظا واحدا فقط يجري على لسانك من غير أن تشعر بشيء أصلا، مجرد تجلس تقول كذا كذا كذا، فهذا فيه فائدة. وفيه زيادة قلنا على ذلك أنك تعمل بالسنن ما دام قد صحت، وإن كان أغلب فعلك مثلا على أنك على هذا الذي اختاره المذهب، ولكن مرة مرة تنوع لما ذكر من المزايا في مسألة التنويع هذه. نعم،
إيش؟ أحسن الله إليكم شيخنا. وفضلها حمد سوى الإمام والرفع لليدين في الإحرام.
قال: من فضائلها حمد سوى الإمام، حمد بمعنى التحميد، أن يقول ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أربعة ألفاظ صحيحة، ثلاثة منها اتفق عليها الشيخان، وواحد فرد به البخاري. اتفق على اللهم على رب، اتفق على ربنا لك الحمد وهي أوجزها، وعلى ربنا ولك الحمد بالواو وهي تليها في المجاز، والثالث لما اتفق عليه اللهم ربنا لك الحمد وهي أشهر الروايات، والرابعة التي انفرد بها البخاري اللهم ربنا ولك الحمد بالواو. وإذن كلها صحيحة لوجودها في الصحيحين وغيرهما، وعند مالك في الموطأ أورد اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، وربنا ولك الحمد. قال: حمد سوى الإمام غير الإمام، يعني الفذ والمأموم. الفذ حينما يسمع تسميع إمامه يحمد، هو يأتي بالتحميد، وإن زاد إن كان هناك متسع حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من قال ذلك، فلما انتهت الصلاة قال من المتكلم مؤانفا؟ قال: أنا يا رسول الله، بعد مراجعة طبعا، فقال له: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. هذا يدل على عظمها وفضلها، اللي هي زيادة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وقع عند الترمذي رحمة الله عليه في هذا الحديث وهم، أورده موافقة للجماعة بهذا اللفظ لبقية الرواة، وخالفهم بأن قال في بعض الطرق أن ذلك حصل من رجل سمع عطس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا الكلام، وهذا وهم، لأن الحديث هو والراوي والمخرج واحد وصاحب القصة نفسه، فلا يتصور أنه قالها وهو يريد الرفع من الركوع وقالها وهو قد عطس، لا، إنما حصل ذلك في رفعه من الركوع. فهذه الرواية عند الترمذي أن ذلك الكلام إنما كان ردا على عطاس أو حمدا على إثر عطاس وهم، المسألة ثابتة، هذا اللفظ إنما جاء هذا الذكر في إثري على إثر الرفع من الركوع. نعم،
أحسن الله. والرفع لليدين في الإحرام،
رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. هذا الموضع لا يختلف فيه للسنة والجماعة، كلهم مطبقون على رفع اليدين عند الإحرام. جيد، والآثار في ذلك تصل حد التواتر. ما عدا ذلك، ما عدا ذلك من المواضع الأخرى التي وردت فيها آثار، فإن مالك رحمة الله عليه أوردها في موطئه، ونقل عنه بعض أصحابه كابن وهب، ونقل عن هؤلاء أيضا من جاء بعدهم من الأئمة كالقاضي عبد الوهاب وكابن عبد البر، أنهم أثبتوا عن مالك رحمة الله عليه، وكذلك مطرف أثبتوا عن مالك أنه كان يرفع أيضا في عند القيام، عند الانحناء إلى الركوع والرفع منه، وعند القيام من الوسطى. لكن هذا لم ينقل في المدونة، إنما اقتصر صاحب المدونة ابن القاسم رحمة الله عليه والناقل عنه سحنون، اقتصر على الإحرام فقط، أنه لا يرفع إلا في الإحرام. المهم الروايات مختلفة عن مالك في الرفع، وأما الموطف فإن فيه ذكر فيه رحمة الله عليه الرفع في المواضع الأخرى من حديث ابن عمر وغيره. إذن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، متى يكون الرفع؟ بوب على ذلك البخاري رحمة الله عليه فقال: باب رفع اليدين مع الإحرام سواء، أو مع التكبير سواء، مع التكبير سواء، أي هناك تزامن بين الحركة واللفظ، بحيث يرفع يديه ويكبر في آن واحد، لا أن يكبر ثم يرفع، ولا أن يرفع ثم يكبر، وإنما يكون هناك تزامن بين الحركة واللفظ. الله أكبر أعلى ما ذكر في ذلك عند شراك أذنيه أو شحمتي أذنيه أو عند منكبيه، أدنى شيء عند المنكبين، ورد عند الصدر، ولكن هذا فيه شيء من النظر. أدنى ما وجد حذو منكبيه، وأعلى ما وجد فروع أذنيه، عند حذو فروع أذنيه أعلى الأذن، نعم، وقيل عند شحمة أذنيه، نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، تأمين مأموم وفذ مطلقا، كذا إمام إن بسر نطقا.
كذلك التأمين بأن يقول آمين حينما يختم الفاتحة بالنسبة للفذ مطلقا، كذلك المأموم يؤمن، كذلك الإمام إذا كانت الصلاة إذا قرأ سرا يؤمن. والتأمين قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن، وقال ابن الزهري رحمه الله: ويمد بها صوته آمين. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. جيد، ماذا عن إمام لا يؤمن؟ إمام لا يؤمن، نأخذ بالحديث الآخر: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فنجد حديثين، أحدهما يقول: إذا أمن الإمام فأمن، يكون تأمينك بعد تأمين إمامك متابعة له. إذا كانت الحالة مختلفة، وهي أنك مع إمام لا تعلم منه أنه يجهر بالتأمين أو يسمعك تأمينه، فأعمل بالحديث الثاني: إذا قال ولا الضالين فقل آمين. حديثان صحيحان معروفان صحيحين، نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، وقرأ بإصرار الإمام تربحي، وفي الركوع والسجود سبحي.
وقد كان الإمام مالك رحمة الله عليه يحبذ ويفضل الإصرار بالتأمين، على اعتبار أن التأمين إنما هو دعاء، والأفضل في الدعاء السر، دعوا ربكم تضرعا وخفيا، فالإخفاء في الدعاء أفضل من الجهر به. وما دام كذلك فقال التأمين، لأن معناه اللهم استجب، أفضل أن يكون سرا، فمن هنا جاء الإصرار بالتأمين عند المالكية، وإلا فعند غيرهم الجهر بها. ومالك نقل قلنا عن شيخه ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد بها صوته، نعم، قال: وقرأ بإصرار الإمام تربحي. أما في حالة كون الصلاة سرية فإنك تقرأ، تفوز بذلك بفضل القراءة، تحصل على فضل القراءة ما دامت الصلاة سرية والإمام لا تسمع وأنت قراءته، فلا داعي لسكوتك، عمر قيامك بالقراءة تربح، نعم. وفي الركوع والسجود سبحي، وسبح الله سبحانه وتعالى في ركوعك وسجودك. جيد، في الركوع تقول سبحان ربي العظيم، في السجود تقول سبحان ربي الأعلى. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله تبارك وتعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل عليه قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وثبت عنه هذا الأول قلنا جاء والفاظ مقصودة، والثاني قلنا فيه ثبت عنه في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال يا أيها الناس أنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى لها، لا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب. يعني بالنسبة للركوع تعظيم الرب فيه وارد في هذا الحديث. جيد، ما تعظيم الرب؟ يعني سبحان ربي العظيم. زيادة وبحمده أوردها أبو داود رحمة الله عليه أنه يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، كل واحدة في موضعها طبعا، ولكن قال أبو داود نفسه على إثر إراده لهذا الحديث قال وأخشى أن تكون هذه الزيادة غير محفوظة، والراوي أدرى بروايته، هو رواها وهو قال أن في نفسه منها شيء، وهو كما قال ليست محفوظة، زيادة وبحمده غير محفوظة، إنما الثابت سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. واضح؟
نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. والطول في صبح وفي ظهر بدا، وفي العشاء والسط وقصر ما عدا.
تطويل القراءة في صلاة الصبح تطويلا تاما، وتطويلها تطويلا دون ذلك في صلاة الظهر، وتوسطها في العشاء، وقصر القراءة في العصر والمغرب، وقيل توسطها في العشاء والعصر وقصرها في المغرب، كل ذلك ورد. وهذا كله له سنن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الصبح بعد أن ذكرت سور طويلة أنه كان يقرأ بها أحيانا، ثبت عنه أيضا أنه كان يقرأ ما بين 60 إلى 100 آية في صلاة الصبح. وثبت عن خلفائه الراشدين أنهم كانوا يقرؤون سورة يوسف رضي الله عنهم، أنهم كانوا يقرؤون سورة يوسف، وأنهم كانوا يقرؤون سورة الحج، وسور طويلة يعني في صلاة الصبح، منهم من يقسم يوسف بين ركعتين وكذا. المهم النبي صلى الله عليه وسلم أقل ما وجد عنه مما ثبت عليه إلا ما استقر عليه العمل، يعني فعله في أغلب أحيانه. الشيء الذي فعل نادرا لا يكاد يعرج عليه، ومع هذا فعلت نادرا لكي يعرف الناس أنها جائزة، هذه لا يكاد يعرج عليها، تعرج على ما استقر عليه العمل وداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أغلب فعله على ذلك، كأنه ديدنه وسنته الدائمة. فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح ما بين 60 إلى 100 آية، وكان يقرأ في الظهر نحو من 30 آية، والعصر دون ذلك، والعشاء هكذا وهكذا. وأما المغرب فأغلب فعله صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ فيه بقصير المفصل، ومع ذلك خالف هذا أحيانا لبيان الجواز، سمع وهو يقرأ والمرسلات عرفا في المغرب، وسمع وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور في المغرب، ولكن نادر، إنما أغلب فعله قراءة قصير المفصل في المغرب، ووسطه في العصر والعشاء، والتطويل في الظهر، وتطويل الأكثر أكثر من ذلك في الصبح، كل هذا ثابت كما بينه المصنف رحمة الله عليه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. والركعة الأولى عن الأخرى أطل، وفي الجلوسين الأخير قد مطل.
كذلك الأولى أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، هذا أيضا غالبا وليس دائما، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب تكون ركعته الأولى أطول من الثانية، ولكن أحيانا يخالف هذا، أحيانا يسوي بينهما، وأحيانا يقرأ في الثانية أطول من الأولى، صلى في صلاة الجمعة فقرأ في الأولى بالجمعة وقرأ في الثانية بالمنافق، المنافق من أطول من الجمعة قليلا، صلى في الجمعة وقرأ في الأولى بسبح يعني الأعلى وفي الثانية بالغاشية، والغاشية أطول من الأعلى. إذن وجدناه أحيانا يقرأ في الثانية أطول من الأولى، وأحيانا يسوي كما جاء في غير ما حديث أنهم حذروا يعني قدروا قراءته في الظهر ب30 آية في الركعتين الأولى، يعني متساويتين، تارة يسوي بينهما وتارة يجعل الثانية أطول، ولكن كل هذا نادر، أغلب فعله أن تكون الأولى أطول من الثانية، مفهوم؟ كذلك قال بالنسبة للجلوس الأول أقصر من الجلوس الثاني، الجلوس الثاني أطول، لأن الجلوس الثاني يشتمل على الدعاء، تأتي بالتحيات عن التشهد، تأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، والتعوذات الأربع: اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال أو من شر فتنة المسيح الدجال، وتأتي بما تيسر ومما شئت من الدعاء. هذا لا يكون في الأولى، الجلسة الأولى، الجلسة الأولى إما التحيات فقط، وإما التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على مذهب الشافعي الذي يوجبها. إذن الجلسة الأولى أقصر من الثانية، والركعة الأولى أطول من الثانية غالبا وليس دائما بالنسبة للصورة، أما بالنسبة للجلوس دائما يكون الجلوس الثاني أطول من الأول، جلسة السلام أطول من الجلسة الثانية. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. مكبرا عند الشروع متصل إلا من اثنتين حتى تنتقل.
ثم إن كل تكبير يكون عند الشروع في الركن، يعني التكبيرات، تكبيرات الانتقال تكون عند الشروع في الانتقال، سواء كان هويا أو رفعا تكبر وأنت نازل للسجود أو للركوع، فيكون التزامن بين الحركة واللفظ، كذلك وأنت رافع من الجلوس أو من السجود أو من كذا وهكذا. إلا قال الجلسة الوسطى فإنه على المذهب لا يكبر حتى يستوي قائما، وهذه من أفراد المذهب أيضا، من فرض بها به المالكية رحمة الله عليهم، أنهم في الجلسة الوسطى يجعلون ما يسمى بالركن الفارغ، ليس عندهم شيء من جلوسك من بعد أن تنتهي من التشهد إلى أن تستوي قائما، ليس هناك شيء. غيرهم يعمرون حركة الانتقال هذه بالتكبير، أما المالكية فلا، لا يكبرون إلا إذا استوى قائما. والجميع سبحان الله القائل بتأخير التكبير هم المالكية حتى يستوي قائما، والقائلون بأنه يشرع في التكبير عند شروعه في القيام الجميع، يعني وهذا مذهب الجمهور، جميع يستدل بنفس الحديث، حديث أبي هريرة، وحين يقوم من الثنتين، حين هذه فهموها على المعنيين، حين يستوي قائما أو حين يشرع في القيام، تحتمل الأمرين. مذهب الجمهور حين قالوا أنه أن هذه كغيرها، قالوا أليس أبو هريرة رضي الله عنه قد قال ويقول سمع الله لمن حمده حين يرفع من الركوع؟ متى يقولها؟ يقولها وهو رافع لا بعد أن يستوي، فاستعمل فيها حين يرفع من الركوع، قالوا هذه مثلها، فحين يستوي يرفع. الآخرون قالوا لا لا لا، هذه لما أفردها، لما قال حين يقوم من الثنتين وجاء بها متأخرة عن كل أوصاف ما نقله من صفة الصلاة، أخر هذه اللفظة وختم بها دلالة على أنها تباين غيرها، فلا يكون فيها التكبير إلا بعد أن يستوي قائم. وفي الأمر ساعة إن شاء الله، هذا المسألة يعني الخلاف فيها قوي جدا ويكاد يكون متكافئ إلى حد ما، والمسائل إذا كانت الأدلة فيها متقاربة فلا ينبغي التغليظ في النكير فيها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قنوتنا ولفظه المسموع بالصبح سرا بعده الركوع.
ثم أتى بمسألة القنوت في صلاة الصبح. القنوت لا شك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت، هذا لا يختلف المسلمون فيه، وإنما يختلفون هل تركه أم بقي يفعله حتى لقي الله، هنا الخلاف. فذهب مالك والشافعي رحمة الله عليهما إلى أنه بقي يقنت في صلاة الصبح على وجه الخصوص، وفي الركعة الأخيرة منها على وجه الخصوص، حتى لقي الله عز وجل. جيد. واختلف يسيرا بعد أن اتفق أنه خاص بالصبح وأنه في الركعة الأخيرة منه، اختلف في موضعه. فمالك رحمه الله الأشهر عنه أنه قبل الركوع وأجازه بعد الركوع، بعد الرفع من الركوع، والشافعي يقول بعد الركوع قولا واحدا. في مقابل قولهما نجد الأحناف والحنابلة لا يقولون بالقنوت، قالوا نعم فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تركه، نسخ، كونوا منسوخ عندهم فلا يفعلون. ثم اختلف هؤلاء أيضا كما اختلف المالكية والشافعية في موضعه بعد أن اتفقوا على ثبوته، اختلف هؤلاء أيضا، فالأحناف يقولون لم يبقى قنوت مطلقا، والحنابلة يقولون بقنوت النوازل والقنوت في البتر. لاحظنا؟ جيد. إذن يأتيك إنسان ويقول لك هذا القنوت بدعة، وأنا لا أحب أن أصلي خلف من يأتي بالبدعة في صلاته وكذا وكذا، تقول له كيف يا أخي بدعة كيف؟ يقول لك نعم، أليس قد ثبت في حديث طارق بن أشيم أن ابنه سأله عن القنوت في الصلاة فقال محدث يا بني، والحديث في البخاري؟ نقول نعم ثبت صحيح، ولكن كم من صحابي قال عن مسألة معينة ثابتة أنها بدعة وهي ليست كذلك لأن غيره أثبتها، والمثبت مقدم على النافي. ما تقول في صلاة الضحى؟ يقول لك سنة. أقول ابن عمر وهو أعلم من طارق بن أشيم ثبت عنه في صحيح البخاري أنه سئل عنها قال محدث، سئل عنها لأنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها وغيره رآه، فأثبت هؤلاء ما رأوا وهو نكر ما لم يرى، أنكر ما لم يرى. نفس الشيء كون الصحابي واحد قال في مسألة معينة لا وغيره يقول بوجودها لا يعني ذلك بالضرورة أن يكون القول قوله، لا سيما إذا كان النافي ليس مثبت، المثبت مقدم على النافي. ابن عمر على جلالة قدره ومكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزارة علمه يقول عن صلاة الضحى بدعة، وفي صحيح البخاري حتى لا يقول قائل لعلها لم تثبت عنه، في صحيح البخاري. إذن هل نقول صلاة الضحى بدعة؟ لا، لأن غيره أثبتها. فنفس الشيء هناك من قال أنه بقي يقنط حتى لقي الله. ثم إن مما ينبغي أن يعلمه طالب العلم أن مالكا والشافعي وأبا حنيفة وأحمد هؤلاء الأئمة وأمثالهم ليست عندهم البدع، ما أطبقت الأمة على مكانتهم وجلالة قدرهم إلا لأنهم ليسوا أصحاب بدع. لا ينبغي أن نصف أحدا منهم بشيء يفعل بدع، قد ينسخ الشيء ولا يعلم بنسخه لم يبلغه النسخ، وقد يعمل بحديث ضعيف يظنه صحيح، وقد يتركه صحيحا يظنه ضعيفا، يحصل هذا. أما أن يبتدع ما عنده، لو كان مبتدع ما يتبعه ما تجمع الأمة على مكانته، المبتدع ما ليست له مكانة عند أهل العلم. فما أجمعت الأمة وأطبقت على مكانة هؤلاء وضرورة الاقتداء بهم والتأسي بهم وفضلهم ومكان وقدرهم وكذا إلا لأنهم ما عندهم بدع، ليسوا معصومين طبعا، لكن البدع ما عندهم. فرق بين أن نقول ليس عنده بدع مطلقا، هذا لا يعني أننا عصمنا جعلناه معصوم، وبين أن نقول ليس عنده خطأ أو ليس عنده عمل بشيء ضعيف وهو يظنه صحيح وعمل بمنسوخ يظنه محكم، هذا كلام آخر يفوته نعم شيء. لا يحيط بالسنة إلا الذي جاء بها من عند الله اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أن يكون عنده سنة، أن يكون عنده بدعة والناس مطبقون على مكانته، الأمة مجمعة على مكانته وفضله، لا يكون هذا. إذن كأن من يقول هذا نقول له إذن إذا لو وجدت الشافعي أو مالك لا تقتدي به، نعم مالك والشافعي لا تقتدي به لأنهما مبتدعين في رأيك، أتصف مالكا والشافعي بالبدعة؟ لا يمكن هذا، مفهوم. إذن هذا الحديث حديث طارق بن أشيم رضي الله عنه على صحة الحديث إنما حسب علمه هو، وهذا كثير كثير، نجد صحابيا في شيء لأنه ما علمه غيره يثبته. نجد أن أسامة بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين سئل قيل له هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة؟ قال لا، إنما دعا في أركانه في أرجائها. فيأتينا بلال رضي الله عنه ويقول بل صلى ركعتين في مكان كذا، جعل كذا عمودا عن يمينه وكذا عمودا عن يساره، واستقبل الجدار الذي في وجاهته وجعل الباب عند ظهره وصلى ركعتين، بل وفي بعض الروايات لم يجاوز بصره موضع سجوده، حفظ تام. فأثبت ما نفاه أسامة. القول قول من؟ المثبت والله النافي؟ المثبت. وهكذا واضح.
أحسن الله إليكم شيخنا، ولفظه المسموع بس ولفظه المسموع بالصبح سرا بعده الركوع.
قال والقنوط الإتيان به بلفظه المسموع، معروف المتداول عندنا في المذهب، المشهور عندكم معروف إن شاء الله عندكم، اللهم إنا نستعينك إلى آخره. نعم،
بالصبح سرا بعده الركوع،
ثم الإتيان به سرا قبيل الركوع فيليه الركوع، وإن جعله بعد الركوع فإن مالكا يجيز ذلك لا يرى مانعا، الروايات عنه متساوية تقريبا قبل أو بعد، وإن كان الأشهر القبل. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا، ويكره الدعاء بالإحرام أو بعده أو بالركوع السامي.
يكره الدعاء بالإحرام، يجعل مع الإحرام دعاء معه مباشرة يخلله إياه، هذا لا يكون. أما الدعاء بعده الذي قال أنه يكره، هذا في الحقيقة هو جاء ذكر، جاء الذكر هو ذكر الاستفتاح أو دعاء الاستفتاح، لم يثبت عند مالك رحمة الله عليه، يعني إما أنه بلغه من طرق غير موثوقة أو بلغه من طرق موثوقة وقدم عليه غيره، كحديث أنس كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ويفتتح الصلاة في حديث عائشة بعد التكبير بالقراءة، فهذه الأحاديث قدمها مالك على الأحاديث التي فيها دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح إما جاءه من طريق ليس موثوق، إما بطريق موثوق ولكن رأى غيره أرجح منه فعمل به، أما غيره فأثبته، ومن أتى به لا ينكر عليه لثبوت ذلك. نعم. قال كذلك الدعاء في الركوع، لا يدعى في الركوع إلا الدعاء المقيد الذي جاء، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك ربي اغفر لي، جاء في الركوع، هذا دعاء مقيد. أما الدعاء المطلق الذي لك فيه مطلق الحرية كما في السجود وفي التشهد لا يكون في الركوع، لا تدعو بما شئت في ركوعك، وإنما تأتي بالتسبيح الرب سبحانه وتعالى وتعظيمه سبحان ربي العظيم، وإن أتيت بهذا القدر الذي اللهم اغفر لي هذا وربي اغفر لي جاءت، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا جاء، وهذا دعاء مقيد ليس هو الدعاء الذي يذكره، هو يذكر لك الدعاء المطلق، قال لك مكروه، هو كما قال يكره لك أن تأتي بالدعاء المطلق في ركوعك خلافا للسجود فإنك تدعو بما شئت. قال وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقابلون أن يستجاب لكم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، أو وسط الحمد ووسط الصورة أو قبلها أو دعوة محصورة.
كذلك يكره الدعاء في أثناء الفاتحة، هذا ينبغي أن نقول يحرم خاصة في الفاتحة حتى لا يخللها ما ليس منها. كذلك يكره الدعاء في أثناء القراءة للسورة في الفرائض، في الفرائض. أما في القيام فلا مانع إن شاء الله لثبوت ذلك في حديث حذيفة بن اليمان أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح سورة البقرة وقرأ قراءة طويلة معلومة مشهور جدا آل عمران وكذا كذا، قال وما مر بآية رحمة إلا وسأل الله ولا بآية عذاب إلا واستعاذ، هذا في القيام. أما في الفرائض لا، في الفرائض لا يخلل قراءته دعاء، لا في الفاتحة الإنسان لا يغيرها غير واردة في الآثار، هذا لا ينبغي، إنما ينون ويدعو بما شاء وبما بدا له وبحسب الحاجة وبحسب ما تقتضيه الظروف والأحوال وكل ينون. أما التزام دعاء معين في موضع معين كأنك رتبته وجعلته راتبا في هذا الموضع، الدعاء الآخر عند الجميع غير موجود في التشهد الأول. نعم. وكذلك بعد السلام الإمام المكمل، أي حينما يسلم الإمام السلام الذي يتحلل به من الصلاة فتبقى أنت بعده وأنت مأموم له تدعو بعده دعاء طويلا، هذا يكره. لو أتيت أكملت دعاء كنت قد شرعت فيه في لحظات يسيرة ثم سلمت بعده فلا حرج، أما أن تطيل المكث بعده في الدعاء فهذا مكروه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، أو غمض عين والدعاء، أو غمض عين والدعاء بالأعجم أو حمله شيئا بكم من أوفمي.
كذلك من مكروهاتها تغميض العينين لغير حاجة في أثناء الصلاة، أن يغمض الإنسان عينيه من غير ما ضرورة ولا حاجة تدعو لذلك فلا خير في هذا، خاص لا سيما عليها وهناك شيء مزخرف أو كتاب خاف أن ينظر إليها فيقرأها فيتشتت تركيزه وكذا، أو كان هناك ريح أو ألم في الرأس أو المهم شيء يستدعي ذلك فلا حرج، أما إن اعتقد فضلا لهذا التغميض فلا خير فيه.
أيش أحسن الله عليكم.
الدعاء كذلك بالأعجمي، للقائله شيئا في فمه إذا لم يكن هذا الذي في فمه يمنعه من النطق بالحروف على الوجه الأكمل، أما إذا كان وضعه لهذا الشيء في فمه يحول دون نطقه الصحيح بالحروف هذا تبطل به الصلاة، إذا كان لا يغير في النطق شيء ولا يمنعه من النطق بشيء لا في القراءة ولا في التكبير ولا في شيء فهذا المكروه، أما إن منعه من شيء من ذلك فهذا لا يصح أصلا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، فرقعة تشبيك أو فرقعة تشبيك أو تخصر إقعاؤه وأن بدنيا يفكر.
كذلك من مكروهاتها الفرقعة، معروفة فرقعة، فرقعة الأصابع، تشبيك الأصابع، بل إن التشبيك هذا حتى وأنت ذاهب للمسجد لا تشبك، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من توضأ أو تطهر في بيته ثم عمد إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فهو في صلاة، قال فلا يفعلن هكذا وشبك، قال لا يشبك. بعضهم كره التشبيك في المسجد مطلقا، والإمام البخاري كان يرد هذا القول واحتج عليه بحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف بك يا عبد الله بن عمر لو بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين أصابعه وفي المسجد، فاحتج البخاري بهذا الحديث على جواز التشبيك في المسجد، إنما في الطريق إلى المسجد فأنت في صلاة، وفي الصلاة يكره التشبيك في طريقك إلى المسجد وفي الصلاة، والأولى اجتنابه حتى وأنت جالس في المسجد خروجا من الخلاف طبعا. قال الفرقعة والتشبيك
أو تخصر،
كذلك التخصر وضع اليدين على الخاصرتين، هذا هيئة المغضوب عليهم، كما قال ذلك غير واحد من الصحابة، قالت ذلك عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عمر وغيره، كانوا يقولون هذه هيئة المغضوب عليهم، تخصر وضع اليد على الخاصرة، الخاصرة معروفة تخصر.
إقعاؤه وأن بدنيا يفكر،
كذلك الإقعاء جيد. الإقعاء فيه صورتان، إحداهما تسمى عقبة الشيطان، أن ينصب رجليه ويفرق بينهما ويفضي بإليتيه للأرض، يجلس بين رجليه، فهذه اتفاقا منهي عنها، تسمى عقبة الشيطان. هناك الإقعاء الآخر الذي يضم فيه رجليه حال كونهما منصوبتين ويجلس على عقبيه، فهذه أجازها ابن عباس وكان يراها من السنة، وغيره لا يقول بها، كان يراها ابن عباس، ولكنه يراها أين؟ في موضع واحد بين السجدتين حصرا، لا في التشهد ولا حتى في جلسة الاستراحة عند القائلين به، إنما بين السجدتين أجاز الإقعاء. فقيل له إنها جفاء بالرجل، قال إنها سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، هذا في صحيح البخاري معروف جيد. غيره عامتهم ما كانت عندهم هذه الجلسة، جلسة الإقعاء هذه، لا شك أنها ثبتت، لأن ابن عباس لا يمكن أن يعزل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يره فعله، ولكن وإن فعله فإنه إنما فعل ذلك نادرا، والشيء الذي يفعل نادرا لا ينبغي اتخاذه سنة، إنما يفعل نادر لبيان جوازه. إذا كنت في كل صلاتك دائما تجلس الجلوس المعروف الذي سيأتي بيانه من افتراش أو تورك أو كذا، ومرة ربما قعدت لا حرج إن شاء الله، أما أن تعتبرها هي السنة فهذا إزراء بعامة العلماء الذين ما اعتبروها من سنة الصلاة، كأنك تقول فاتتهم سنة أنا عرفتها، إنما فرق بين الشيء الذي فعل نادرا ليعرف الناس جوازه وبين الشيء الذي اتخذ سنة. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. وأن بدنيا يفكر،
وأن يسترسل في التفكر بأمور الدنيا، معلوم أن الخطرات تأتي ولا يمكن للإنسان أن يحترز منها، ويعسر عليه أن يعني يصون نفسه منها، ولكن المنهي عنه هو الاسترسال في أمور الدنيا، يبدأ يصف الحسابات وكذا 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 إلى آخره، مش حال عنده مش حال ربح وش حال خسر وقت إلى ترقية وكذا، يعني كل أمور يبدأ يسترسل فيها في صلاة، هذا يعني يخل بالخشوع. أما خطرها كالخطرات التي تمر على القلب فهذه لا قبل لك في ردها، يعني لا تستطيع ذلك، هي معفوة. نعم إنما المكروه الاسترسال. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. وأبطلوا صلاة من قد قهقها أو محدث وإن بسبق أوسها.
وأبطلوا أي أبطل العلماء بناء على النصوص طبعا، إن صلاة المسلمين لا تبطل، لا يمكن الحكم ببطلانها إلا بناء على نصوص. أبطلوا صلاة من قد قهقها فيها، من قهقها في صلاته بطل الصلاة، ضحك بصوت، فرق بينه وبين التبسم، فالقهقهة مبطلة للصلاة اتفاقا. وشذ الأحناف رحمة الله عليهم أو بعضهم فقالوا بأنها تبطل حتى الوضوء، موجود حديث لك ليس بقوي واعتمدوا عليه، قالوا من قهقه في صلاته يعيد الصلاة والوضوء، يعيد الوضوء والصلاة. جيد، الجمهور هو الصواب أنها تبطل الصلاة دون الوضوء. أبطل صلاة من قد قهقها أو محدث، هذا معلوم، الحدث مبطل للصلاة، هذا لا شك فيه، يعني لا خلاف فيه، الآثار المتقدمة الكثيرة الصحيحة الصريحة. وإن بسبق، وإن يعني غلبة أو كذا، ما إذا حصل فهو مبطل على كل حال. نعم
أوسها.
نعم
والأكل والشرب ونفخ عدة،
يعني أوسها صلى ناسيا حدثه ثم تذكر لاحقا، نقول صلاة باطلة، حصل له في أثناء صلاته غلبة صلاة باطلة، ولا فرق الحدث يعني.
أحسن الله عليكم شيخنا. أو والأكل والشرب ونفخ عدة قيئا سلاما أو كلاما عمدا،
كذلك من مبطلاتها الأكل فيها والشرب فيها والكلام فيها والنفخ فيها، كل هذه مبطلات. جيد، إذا تعمدها قلت أو كثرت، تعمد الأكل ولو قليل ولو حبة حنطة أو أقل، جيد، تعمد أكله في صلاة تبطل به الصلاة، تعمد شرب ولو اليسير، تعمد الكلام ولو بحرف، تعمد النفخة ولو بقليل تبطل الصلاة. إذا حصل شيء من هذه المذكورات من غير ما تعمد وإنما نسيانا وكان يسيرا يسجد له بعد السلام. إذا كثر ولو نسيانا تبطل به الصلاة. أكل الكثير وهو ناسي في صلاته، شرب الكثير وهو ناسي في صلاته، نفخ كثيرا في صلاته وهو ناسي، تكلم كثير تفاصيل وكذا وكذا في صلاته ناسيا تبطل الصلاة. كان قليلا وناتج عن سهو يسجد له بعد السلام. جيد. كان عمدا قل أو كثر تبطل به الصلاة. هذه المذكورات الأربع كلها ولا فرق بين الأكل والشرب والنفخ والكلام. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ونفخ عدة أي أن سلاما أو كلاما عمدا أو سجد القبلي من لم يركع. نعم. أو قدم البعدي مطلقا مطلقا فعي.
قال كذلك من أكل أو شرب أو نفخ أو كذلك القيء إذا تعمده في الصلاة تبطل به. إذا جاءه غلبة وكان طاهرا يعني غير متغير فهذا لا تبطل به الصلاة إنما فيه السجود. كذلك قال السلام نفس الشيء، سلم أو رد السلام متعمدا تبطل به الصلاة. كان ذلك ناتجا عن نسيان يسجد له بعد السلام عمدا. أو سجد القبلية من لم يركع. كذلك من اقتدى بإمام ولم يدرك معه لم يحصل معه ركعة تامة بسجدتيها فإنه إذا سجد معه القبل تبطل صلاته إذا كان متعمدا لهذا السجود. أدرك أقل من ركعة مع الإمام وجده في السجود أو في الجلوس الأخير خلاص هذا لا يسمى مأموم، لأنك لا تنسحب عليك أحكام المأمومية إلا بإدراكك لركعة تامة بسجدتيها، فأنت لست مأموم حقيقة وإن كان يحصل لك فضل الجماعة ولكن لست مأموما. جيد. فما دام الأمر كذلك فإذا سجدت مع هذا الإمام حينما اقتديت به ووجدت أنه قد لزمه القبلي فسجدته معه قبل سلامك متعمدا ذاكرا لذلك تبطل صلاته. إن نسيت فهويت معه للسجود ناسيا هنا ليس عليك شيء يحمله عنك، ولكن إذا تعمدت ذلك تبطل به صلاتك.
قدم البعدية مطلقا فعي.
كذلك من قدم البعدي فأدخله يعني البعدي الإمام سواء كان قد أدرك بالفعل مع الإمام ركعة أو لم يدركها، سلم الإمام وركع وسجد، سجدت أنت معه ثم قمت لتتمم صلاتك وأنت ذاكر لست ناسيا لم يحصل منك هذا نتيجة للنسيان صلاتك باطلة. بغض النظر أدركت ركعة كاملة معه بحيث سميناك مأموما حقيقيا أم لم تدرك ركعة، في جميع الحالات إذا قدمت البعدي ذاكرا تبطل صلاتك. قدمت البعدي مع الإمام، لا أنك قدمت القبل البعدي فسجدته قبل سلامك، لا قدمته قبل كمال صلاتك أصلا، هو سلم فسجد، سجدت أنت معه قبل أن تقوم لتكمل صلاتك. ننظر هل كنت ذاكرا لهذا الأمر أم وقع منك نسيانا. وقع منك نسيان عليك سجود البعدي، تعمدت هذا الصنيع تبطل صلاته. ولا يهمنا هنا أدركت ركعة كاملة أو أكثر أو لم تدرك شيء، مطلقا إذا فعلت ذلك قال مطلقا وقدم البعدية مطلقا في جميع الحالات فإنه تبطل صلاته. عرفنا ماذا يقصد حتى لا يتوهم الإنسان أن من قدم البعدي وسجده قبل سلام نفسه تبطل صلاته، ليس هذا المراد. قدم البعدي وسجده مع الإمام قبل كمال صلاته هو وهو مسبوق، هذا الذي يقصده. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. أو ترك القبلية إن طال الزمن وكان عن نقص ثلاث من سنن.
هذه مشكلة كبيرة، هذه مشكلة كبيرة. قال أن من لزمه القبلي والحال أن هذا القبلي مترتب عن ثلاث سنن فما فوق وفاته الإتيان به نسيانا ولم يأتي يعني لم يتذكر إلا بعد طول طال الفاصل فإن الصلاة تبطل بذلك، وهذا من أشكل ما قيل. لماذا؟ هو أصلا يسجد لماذا؟ للفرائض أم للسنن؟ لا يسجد إلا للسنن. وسجود السهو هو في حد ذاته سنة أم فريضة؟ سنة. هذه السنن التي لو تعمدت تركها تقول لي لا تبطل صلاتك، فلما نسيت فتركتها ولزمني القبل بالفعل والقبل في حد ذاته مجرد سنة ونسيت أن أسجده تقول لي تبطل صلاته؟ مشكلة. لا سيما إذا علمنا أن الأحناف عندهم أن السجود كله بعد السلام والبعد يسجد ولو من بعد عام، فمراعاة الخلاف أين هي هنا؟ أين رأينا الخلاف هنا؟ هل لا أخذنا بقول الأحناف؟ إذن سنقول للأحناف إذن إذا جاءني أحد وقال لي أنا لزمني سجود القبل عن مترتب عن 3 سنن أو 10 سنن ولم أسجده ونسيته حتى طال. أقول له أنت حنفي ولا مالكي؟ قال لي حنفي. صلاتك صحيحة سجد بعد السلام. أنت مالكي صلاتك باطلة. ما يمكن هذا، لا يمكن، لا يليق. مشكلة. نعلم أنه قال به فقهاء وأجلاء، ولكن هذا الأمر ليس مسلم لأنه ليس فيه نص. وأن نبطل صلاة مسلم مع وجود مخرج وقول معتبر عند إمام الأئمة الأربعة المتبوعين احنا. فعموما هذا شيء في الحقيقة لا ينسجم. نقول السنن تركها عمدا للسجود، من ترك فضيلة، من ترك فضيلة يعني مندوب من مندوبات الصلاة، مستحب من مستحبات الصلاة، وسجد له قبل السلام تبطل صلاته. فالسجود السهو هذا لا يسجد للفرائض، لا يجزئ عنها سجود، ولا يسجد للفضائل، ولا يسجد لما ترك عمدا، إنما يسجد لما ترك من السنن نسيانا. لا يسجد إلا لما ترك من السنن نسيانا. الفرائض لا يجزئ عنها سجود، والفضائل لا يلزم منها سجود، وما ترك عمدا لا يسجد له. إذن ماذا بقي؟ ما ترك من السنن نسيانا هو الذي يسجد له. فمن ترك فضيلة نسيانا وسجد لها تبطل صلاته لأنه ادخل في الصلاة ما ليس منها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. أو ركنه شرطا بعمد قد ترك، أو ذكر فائت بوقت مشترك.
كذلك من تعمد ترك ركن من أركانها تبطل صلاته، ومن نسي تركه وأمكنه التدارك يتدارك، وإذا فاته التدارك يلغي تلك الركعة ويعوضها بأخرى. وكذلك من ترك شرطا من شروطها عمدا تبطل. تعمد ترك ستر العورة، تعمد ترك استقبال القبلة، الأركان التي ذكرت من قبل، الشروط التي ذكرت من قبله،
أو ذكر فائت،
أو ذكر فائت بوقت مشترك. كذلك من تذكر في صلاة أنه لم يأتي بالتي قبلها وهي مشتركة معها في الوقت، وهو في العصر تذكر أنه ما صلى الظهر، وهو في العشاء تذكر أنه ما صلى المغرب، تبطل هذه التي هو فيها العشاء أو يعني الثانية، لأن مشتركتي الوقت الترتيب بينهما واجب شرط، فهو شرط في صحة الثانية مع الذكر طبعا. أما من نسي ولم يتذكر حتى صلى العشاء ثم تذكر الآن أنه ما صلى المغرب، أو صلى العصر ثم تذكر بعد ذلك أنه ما صلى الظهر، نقول صلي الظهر فقط أو صلي العشاء المغرب فقط. فإن تذكر قبل شروعه فيها فلا يجوز له الدخول فيها، وإن تذكر في أثنائها قطع. واضح؟ لكي يأتي بالترتيب، يصلي التي قبلها ثم يصليها هي. إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا. أو ركعتين زيدتا في صبحها، أو 4 فيما سواها إنسها.
كذلك مما يبطل الصلاة أن يزيد فيها الإنسان مثلها، صلاة ثنائية أو صلاها إلى 4، صلاة يعني الصبح صلاها 4 نسيان، هذا كثير، هذه زيادة كثيرة فاحشة تبطل بها. صلاة مغرب أو عشاء أو عصر أو ظهر صلاها 8 تبطل. زاد ركعة أو ركعتين هذا نعم يسجد له بعد السلام، أما زاد فيها مثلها فهذا يدل على الذهول المطلق حيث تضاعف العدد، هذا لا يحصل من كان قلبه حاضر ولو يسيرا لا يتصور منه، فإذا بلغت الزيادة هذا الحد الذي هو الضعف تبطل به الصلاة.
نعم. أحسن الله إليكم شيخنا.